بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم،
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: ثم قال: النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره من دخل في التوحيد، فهذا كافر. فيه قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم قال المعترض: فنقول حينئذ: فيا لله العجب، كيف يقول من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف دين المشركين وتركه ثم يقول: ولكنه يكره من دخل في التوحيد؟ فهل هنا توحيد من غير دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكره هذا؟ فهذا من كلامه من الهذيان، وهو من الجمع بين الأضداد الممتنع عقلا وشرعا. أفلا يستحي قابل هذا الكلام دون القائل به دون القائل له، وهو يرى تناقضه وهذيانه؟ ولكن لو قال إن هذا النوع الذي يحب التوحيد ويعمل به ويكره الشرك وينكره قد كره قول هذا الرجل بتكفيره الأمة المحمدية لصدق، إذ هذا هو الحقيقة وهو الواقع، لأن هذا الرجل جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام.
هذا المعترض على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام، لأنه زعم أن كلام الشيخ محمد ثم قال أي ابن عبد الوهاب: النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه، عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره من دخل في التوحيد، فهذا كافر. فيه قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فيقول يعني كيف يكون عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه ومع ذلك يكره من يدخل في التوحيد؟ يقول: كيف هذا؟ فلما لم ينضبط عنده الجمع بين هذا وذاك فقال بتناقض شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويجهل هذا الرجل أن الإنسان قد تتباعد فيه المعاني، مثل الذي يأتي التوحيد وينهى ويترك الشرك، يأتي التوحيد ويترك الشرك، ولكنه مع ذلك لا ينكر على من أتى الشرك، وقد ينكر على من أتى الشرك ومع ذلك لا يراه مشركا. فالمعاني قد تتبعض، واحد على التوحيد ولا يأتي الشرك، ما قال مدد يا بدوي ولا قال مدد يا حسين، ولكن من أتى هذه الألفاظ يقول: هؤلاء يتوسلون بالرجال الصالحين، وهؤلاء يحبون آل البيت، فلا يمنع من هذا. وقد يمنع من هذا ولكن لا يرى ذلك شركا، ويرى أن الشرك وعبادة الأصنام فقط. فممكن معاني تتبعض، ممكن معاني تتبعض. فالواحد يحب التوحيد ويعرفه كل شيء وينهى عن الشرك وهذه الأشياء، لكن من دخل في التوحيد كره ذلك، فيكون هذا هو المعنى الذي تخلف عنه. وابن عبد الوهاب يذكر أحوالا ومقامات، ومن هذه الأحوال التي ذكرها لو أنه وجدت هذه الحالة فإن صاحبه يكون كافرا بالله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف: والجواب أن يقال في هذا من التحريف والبهت قسطه، فإن الذي في النسخ المتداولة المحفوظة ويحب من بقي على الشرك.
نعم، طبعا هذا فرق كبير. ثم قال: النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، عبارة الشيخ ابن عبد الوهاب الصحيحة: وعرف الشرك وتركه ويحب من بقي على الشرك. هو عرف الشرك وتركه ويحب من بقي على الشرك، أي أنه لا ينكر على من بقي على الشرك ولا يبغض الشرك، بل يحبه مع بقائه على الشرك. طبعا الكذاب المفتري حرف هذا فقال: ولكنه يكره من دخل في التوحيد، يكره من دخل في التوحيد. وطبعا فرق بين العبارتين كبير. ولكنه يكره من دخل في التوحيد وعبارة ويحب من بقي على الشرك، لأن يحب من بقي على الشرك هذا ما عنده ولاء ولا براء، لكن يكره من يدخل في التوحيد قد يقال كيف يكره هذا، مع أنه قد يوجد مثل هذا إذا تبعض، وهذا يدل على أن هذا الرجل قد يكون عنده في الظاهر التوحيد لكن في حقيقة أمره قد لا يكون عنده. نعم.
ومعلوم أن معرفة التوحيد ومحبته واتباعه قد يعتريه ناقض ينقضه ومبطل يبطله أو محبط يحبطه، وذلك يحصل بأمور، منها كراهة من يدخل في التوحيد ويلتزمه، ومحبة من يبقى على الشرك ولا يدخل في التوحيد لغرض له في ذلك كرياسة وتحصيل مال ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة.
نعم، يعني الشيخ نفسه يقول أولا هو حرف العبارة فقلبها، بدلا من أن يقول ويحب من بقى على الشرك وده اللي موجود في النسخ، قال ويكره من يدخل في التوحيد، لكن قال بأن هذا الإنسان الذي على التوحيد قد يحصل نواقض له، من هذه النواقض كراهة من يدخل في التوحيد. فشيخ الإسلام يتكلم عن النواقض مثل ما تكلم عن النواقض العشرة للإسلام، وهي للمسلم، المسلم إذا كان على الإسلام ثم أتى منه نواقض مثل إيه، وذكر عشرة نواقض. معنى ذلك الإنسان قد يكون على الإسلام وعلى التوحيد لكن يأتيه ناقض من النواقض يخرجه عن ذلك، من ذلك كراهة من يدخل في التوحيد ويلتزمه، ومحبة من يبقى على الشرك ولا يدخل في التوحيد، وهذا قد يحصل لغرض من الأغراض مثل رياسة، مثل تحصيل مال ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة. نعم.
وقد ذكر الفقهاء كثيرا من هذا النوع في باب حكم المرتد تجري ممن يظهر محبة التوحيد، وجهل المعترض أوجب له الحيرة والشك. وقد قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهؤلاء آمنوا ببعض وأحبوه وتابعوه ولم يلتزموا الإيمان بجميع الرسل وما جاء به الرسل ولم يحبوه كله، بل فرقوا بين شعب الإيمان وأصوله وأرادوا أن يتخذوا سبيلا بين الإيمان بالكل ورد الكل.
نعم، يعني قد يتبعض الأمر عند الإنسان فيكون على التوحيد لا يدعو بدويا ولا كذا، ولكنه مع ذلك لا يبغض من يقول هذا ويقع في الشرك، فيكون عنده إيمان ببعض وكفر ببعض. نعم.
فهذا عين ما قرره شيخنا، فإن كراهة إيمان بعض الخلق كراهة لما أنزل الله فافهمه.
نعم.
قال في الإقناع في باب حكم المرتد أو كان مبغضا لما جاء به الرسول، يعني فيكفر، وإذا أبغض دخول الناس في دين الله والتزامه فهو مبغض لما جاء به الرسول بلا ريب، ويكفي المؤمن في تكفير من كره بعض ما أنزل الله هذه الآية التي ذكر المصنف. ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الكمال، وكذا الحب، لكن معه من الحب والمتابعة ما لا يحصل به نجاته وإسلامه. يوضح هذا أن من أحب الإسلام،
يعني الشيخ بيّن هذا، قال ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الكمال وكذا الحب. يعني ابن تيمية ابن عبد الوهاب قال من عرف التوحيد وأحب واتبع وعرف الشرك وتركه، يعني لم يكن هذا منه على وجه الكمال، لكن معه من الحب والمتابعة ما لا يحصل به نجاته وإسلامه. فهذا عند أهل العلم هذا لا إشكال فيه، فالإنسان قد يكون في الظاهر هكذا، مثل مثلا من يكون في الظاهر يدعو إلى السنة ومع ذلك يبغض أن يستقيم واحد على السنة بعيدا عنه، فهو يحب الرجل يستقيم على السنة إذا كان عن طريق، فإن كان عن طريق غيره حسد وحقد. وقد يكون داعين إلى السنة ويبغض أهل السنة إن ردوا عليه، فكيف يجتمع مع الإنسان الدعوة إلى السنة وحب السنة وكذا والبغض لأهل السنة؟ هذه الأمور دنيوية، رياسة، منافسة، حسد. لكن قد يكون هذا الناقض ناقضا للإسلام كله، وقد يكون ناقضا لكماله الواجب، فلا إشكال. نعم. لكن من استقرت السنة في قلبي حقا فإنه يحب للناس التسنن على يديه، كان هذا التسنن أو على يدي غيره، يحب أهل السنة الدعين إليها ولو ردوا عليه طالما أنهم ردوا عليه بحق. نعم، مثل ما قال الشحاني دي تتبعض، فاللي بينكر بعض يكره من الكيف هو يقول كذا. نقول نعم لو كنت تقصد انه من كان في قلبه الحب الحقيقي الكامل للتوحيد او كذا فانه لا يمكن ان يكون معه كراه لشرك، صح معك، لكن قد يكون هذا ويكون الحب هنا غير كامل. نعم، ويكون ما عنده من اصل الحب هذا لا يرفع عنه او لا تحصل به نجاته واسلامه. نعم،
يوضح هذا ان من احب الاسلام والتزمه واتبع
مثل ابي طالب عنده حب النبي وتصحيح دين النبي ومع ذلك البقاء على دين اباء، وكان يدافع عن النبي، كان يدافع عصبية. لو كان حبا حقيقيا لكونه نبيا رسولا، لو كان مدحا لدينه اعتقادا بصحته اعتقاد يلزم منه الانقياد، لكان من اوائل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هو الحب الذي تحصل به نجاته واسلامه، لانه معارض باقوى من ذلك وهو التعصب لدين ابائه. والا ماذا صنع بمحبه النبي لما قام النبي على راسه قبل ان تخرج روحه؟ يا عمي قل لا اله الا الله، كلمه احاج لك بها عند الله. فلو كانت محبه تقود الى الانقياد لقال والله يا بني لأقولنها ثم يقول كلمة التوحيد. ولكن لما قال أبو جهل بين يديه أترغب عن ملة عبد المطلب، صار أمامه قولان الآن، أترغب عن ملة عبد المطلب لا تقل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة أبيك، والنبي يقول له قل لا إله إلا الله. فكان غلب أبو طالب ماذا يا أخوان؟ فكان أن قد غلب على ملة عبد المطلب. ماذا صنعت محبة النبي؟ وماذا صنع صدق النبي فيما كان يقول لأبي طالب؟ ما صنع شيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام وبنفس السبب الذي كان يدافع به أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافرا، لأنه إنما كان يدافع عصبية. عصبية كيف ينال ابن أخي بسوء وأنا على قيد الحياة؟ هذه إهانة لنا بس فقط، هذه عصبية لكن لم تكن كاملة. فممكن نعم تتجزأ المعاني، نعم تتجزأ المعاني، هذه ممكن تتجزأ المعاني. ترى واحد ملتحي وكل شيء ويكره الملتحين، ترى امرأة منتقبة ومتسترة وقد تأتي الفواحش. ليه؟ لأن النقاب هذا ليس دليل استقامة عندها. لو كانت انتقبت نقابا شرعيا واستقامت عليه استقامة شرعية، هذا النقاب الذي لا تريد أن يظهر شيء من وجهها أمام الناس لأن هذا حرام، كيف توافق أن يظهر فرجها؟ امرأة لا توافق أن يظهر وجهها لأن هذا حرام، توافق أن يظهر فرجها؟ إذن هي تستر به فقط، هذا ستار. ولذا بعض الناس يقول لك إيه ده أنتوا يا عم الملتحين دول، ده أنا شايف واحد ملتحي بيدخن. مش كل ملتحي، نقول له أصبت وأخطأت، مش كل ملتحي يعني مش كل من ربى شعرات يكون على الاستقامة. ممكن من ربها سواق ما مش عارف ايه، وممكن واحد ابوه ميت حزن عليه، وممكن واحد مريض نفسيا بيرب دقنته، وممكن واحد بيشبه الكفار بيرب ايه. فصح مش كل من اطلق اللحية، لكن كل من اطلقها محبة لرسول الله لا يتاجر بها، لان الشعرات هذه علامة. هو انت فكر شعر كده بيخرج كده لوحده؟ ده الشعر ده بيدفعه ايمان. فاذا كان الايمان اللي جوه بيدفع ايه يعني ضعيف، فبيدفع ايه شعرات كده بسيطة، يوم يقوى الايمان يوم يطول الشعر، كل ما يقوى يدفعه لغاية ما ترى اللحية ايه طويلة. الا بقى اذا كان واحد لحيته اصلا هي قصيرة صغيرة كده بس جميلة، تلاقي شعرات دي كده بس ملتوية كده يعني بلغت ايه المنتهى الذي قدره الله عز وجل له، واخد بالك؟ فالإيمان اللي بالداخل بيدفع الشعر للخارج. ولذا تلاقي واحد عاملها بس كده، واحد كذا واحد كذا وهكذا. فالذي تخرج لحيته إيمانه هذا فعلا لا يتاجر باللحية، لا يتاجر بل يستحي، بل يحرص أن يكون مثالا طيبا لكل صاحب لحية. ولهذا أنت أحيانا مثلا تشتري من واحد، تشتري مثلا منه حاجة، الحاجة دي مثلا بكام؟ ب 98 جنيه، تديله 100 جنيه تقول له لا خلي بقى ال 2 جنيه مش عايزه، انت قصدك ايه؟ قصدك ان يقول ان اصحاب اللحى دول ما هماش انتهازيين، ما هماش مش عارف اصحاب كذا، يعني واخد بالك، حتى تعطي صورة لكل صاحب لحية على هذا. لكن الثاني لا يبالي، الثاني هذا لا يبالي، لان لحيته ما خرجت بايمانه. كذلك النقاب هذه المرأة لو خرج بايمانها لما كان نقابا يتاجر به. كذلك كلام الانسان بالسنة لو لم يخرج، لو خرج من القلب ومع الاعتقاد والايمان وما تجرى بذلك لوصل الى القلب ولما تناقض، ولما تناقض الانسان. نعم.
قال الشيخ يوضح هذا
لحيته ولم ينظر الى منهجه. نعم.
يوضح هذا ان من احب الاسلام والتزمه واتبعه ولكن جوز نبوة مسيلمة او غيره ممن يدعي النبوة يكفر بذلك ولا ينجيه ما معه من الاسلام والمتابعة. وهكذا غلاة القدرية ونحوهم ممن له تعبد ومتابعة في كثير من الاركان والشعب. نعم. فان قيل انما كفر من جوز نبوة مسيلمة او غيره لرده الكتاب والسنة والاجماع. قيل وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد واحب بقاءهم على الشرك فقد خالف الكتاب والسنة والاجماع. وبهذا تعلم ان المحبة ذات مراتب لا يلزم من وجود بعضها وجود غيره، وكذلك المتابعة. ومن لم يستكمل الايمان الواجب في الحب والمتابعة قد يقع منه ما ينافيها فيجتمع الضدان، ولا يستحل ذلك لا عقلا ولا شرعا. اما العقل فقد جوز اجتماع الاضداد كافة النظار والمتكلمين ومثلوا لذلك. واما الشرع فاجماع السلف والائمة على ان الشخص يجتمع فيه مادتان متضادتان، كفر واسلام، توحيد وشرك، طاعة وفسق، ايمان ونفاق، وهو لأيتهما غلب. ولو عقل المعترض لعرف المراد لكنه جهل فاعترض، وجعل جهله وعقله الضال ميزانا يزن به، فلا أحكم ممن قضى له بالخذلان وعدم العلم بحقائق الإسلام والإيمان. ثم لا يمكن أن يقع تصويره الذي صور ورأيه الذي ارتضى وقرر من أن الذي يحب التوحيد ويكره الشرك قد كره قول الشيخ وما قرره وأبداه من معرفة دين الله وتوحيده، وتكفير من رده وصد عنه وأباه، وتكفير الأمة لم يقع من الشيخ بحمد الله. وتقدم الجواب عنه، وتقدم أن الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور ومن عبد عليا والحسين وأمثالهم أو جعل لهم تدبيرا وتصريفا مع الله. هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال، وشبهته أنهم يقولون لا إله إلا الله. ولم يدر أيضا نصوص الفقهاء على أن من أتى بمكفر من فعل أو قول أو اعتقاد لا يدخل في الإسلام إلا بتركه والتوبة منه وإن قال لا إله إلا الله. والحمد لله حمدا كثيرا لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما أثنى به عباده الذين اصطفى.
نعم.